بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو يوم الأربعاء العاشر من شهر شعبان من عام 1434 للهجرة، وهذا هو درسنا العاشر في دورة تدبر القرآن بين العلم والعمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. الله عز وجل من علينا بمثل هذه المجالس الإيمانية ليزيد إيماننا ونعرف ربنا جل جلاله بأسمائه وصفاته. وهذا الدرس هو الدرس الأخير في هذه الدورة، فلنحضر بقلوبنا وأسماعنا وأبصارنا لعل الله عز وجل أن يختم لنا جميعا بخير، فنحن على خير كثير هدانا الله عز وجل إليه، ونطمع المزيد من فضله جل جلاله. الله عز وجل معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله هي أول واجب على العبد، فإذا عرفناه أحببناه وعظمناه وأطعناه. ونحن في درس الأمس تكلمنا عن زيادة الإيمان وكيف يزيد الإيمان في حياتنا، فيزيد الإيمان في حياتنا بأربعة أمور: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا شريك له، هذا هو الأمر الأخير الذي ذكرناه بالأمس. فالأمر الأول نعلم ونتيقن أن خالق كل شيء هو الله، ظاهرا كان أو باطنا. ونعلم أن الخالق هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، والله عز وجل هو مالك الملك وبيده الملك والملكوت جل جلاله، فنعبده لعظمته وعظمة أسمائه وعظمة صفاته، ونعبده بما يليق بجلاله. ونعلم ونتيقن أن الذي خلق الأشياء وخلق فيها الأثر هو الله عز وجل، هو الذي خلق جميع المخلوقات وخلق فيها الأثر، خلق الشمس وخلق فيها النور، وخلق الأرض وخلق فيها خاصية الإنبات، وخلق اللسان وخلق فيه الكلام، فهو خالق الشيء وخالق الأثر فيه. وكذلك نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي واحد لا شريك له، فنخلص له العبادة لأنه هو مالك كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي. أما الأمر الرابع فنعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عنده وحده لا شريك له، فكل شيء في الوجود فخزائنه عند الله، خزائن العلم وخزائن الهداية وخزائن الأخلاق وخزائن الطعام وخزائن الشراب وخزائن الذهب والفضة وخزائن الحبوب والثمار، فخزائن كل شيء عنده، والله عز وجل ينزل هذه الأرزاق ويخرجها من غيبه إلى مخلوقاته، يخرجها من غيبه جل جلاله إلى ويظهرها في هذا الكون العظيم ليدل على جلاله وعظمته وعظمة أسمائه وصفاته، فخزائن كل شيء عند الله. فمن يملك الخزائن المطلقة أعظم ممن يملك إلا شيئا إلا إذا أعطيه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فنتوجه إلى من بيده خزائن كل شيء وعنده خزائن كل شيء لأننا محتاجون إليه. هذا الكلام بالنسبة للمخلوقات، المخلوقات كالإنسان، والإنسان يعني مركب، يعني الإنسان مجموعة يعني مواد وصفات، فالإنسان برأسه وقدميه ويديه وقلبه، هذا الإنسان من ناحية المادية. أما صفات الإنسان فالله عز وجل خالق الإنسان وخالق صفاته، هو خالق الإنسان وخالق صفاته، وصفاته تتغير. كذلك الأرض، الأرض شيء وصفاتها شيء آخر، فكل مخلوق له صفة الوجود من الله والذي أوجده ثم أعطاه الصفات التي يؤدي بها الوظيفة التي أرادها الله منها. فالشمس خلقها الله للإنارة والحرارة، والأرض خلقها للإنبات، والسحب لتفريق المياه، وهكذا المخلوقات. هذه المخلوقات لها أحوال، اللي يقلب الأحوال من ليل إلى نهار إلى حر إلى برد إلى أمن إلى خوف هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يقلب الأحوال. فأولا بالنسبة للأحوال التي تطرأ على الإنسان، نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له، بيده الأحوال كلها. ما هذه الأحوال؟ هي الغنى والفقر، والصحة والمرض بيده، والفرح والحزن بيده، والضحك والبكاء بيده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه أغنى وأقنى، والعزة والذلة بيده، والحياة والموت بيده، هذه أحوال، والأمن والخوف بيده، والبرد والحر بيده، والهداية والضلالة بيده، والسعادة والشقاوة بيده. فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده لا شريك له، هو الذي خلق الأحوال في المخلوقات كلها. خاصة نحن يعني ننظر لحياة الإنسان، فالغنى والفقر ليس بيد الإنسان، بيد الله عز وجل، من شاء بسط له ومن شاء قبض عنه، والصحة والمرض بيده، فإن الذي عافانا هو القادر على أن يصيبنا بما يصيبنا من الأمراض والآفات، فلنسأله وحده. إن تنعمنا بالصحة شكرناه، وإن أصابنا المرض صبرنا وفعلنا الأسباب، والفرح والحزن بيده، الله يخلق الأسباب التي توجب الفرح من ولادة مولود أو فوز بشيء أو شفاء أو نجاة من هلاك، فالفرح والحزن بيده، والضحك والبكاء بيده، والعزة والذلة بيده، لا عزة ولا ذلة، لا بالشهادات ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهناك العزة عزتان، عزة النفس وعزة الروح، عزة النفس للكفار، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، عزة نفس من جاه ومال ومناصب وغيرها، لكن المؤمن عزته مع المؤمنين، عزته بأن يتصل بالعزيز ويكون عبد للعزيز جل جلاله. فالعزة والذلة بيده، والحياة والموت بيده، الذي خلق الحياة هو الذي خلق الموت، والأمن والخوف بيده، هو المؤمن الذي خلق الأمن ومن به على عباده المؤمنين، بل سماهم بالمؤمنين المؤمنين في الدنيا من الخوف وذلهم من جميع صفات التي تشغلهم عن عبادة ربهم، وهم في الآخرة آمنون بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. فالأحوال بيد واحد لا شريك له. وفي الدنيا تغير الأحوال، ويوم القيامة تثبت الأحوال، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أهل الجنة أنهم قال لهم يوم القيامة: أما أنا لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وتنعموا فلا تبأسوا أبدا، وتخلدوا فلا تموتوا أبدا، وتشبوا فلا تهرموا أبدا. فيوم القيامة ثبات الأحوال بكمال النعيم وكمال الأمل وكمال الرضوان عن الله ورضوان الله على عباده المؤمنين. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء. هذا الأمر الأول بالنسبة للأحوال التي تمر على الإنسان، نتذكر هذا. فالله عز وجل خالق كل شيء، جميع ما في الكون من الذرة الصغيرة إلى العرش العظيم، الله خالق، هو خالق كل شيء، وكل شيء من المخلوقات له أحوال، فخالق المخلوقات هو الله، وخالق الأحوال التي يمر بها هذا الشيء من صفات أو حركات أو سكنات هو الله عز وجل. الله, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل, ووكيل على كل شيء, هو الذي خلقه وهو الذي يدبره. فلا بد أن يعرف القلب ويسمع من اللسان يوميا هذا التعظيم وهذه المسائل العظيمة في الإيمان. ولا بد أن تسمع الأذن الكلام عن الله أكثر ما تسمع من الكلام عن أوامر الله, لأن إذا جاء في قلب حب الله جاء التقرب إليه بما يحبه ويرضى. وسهل معرفة الأوامر, سهل نعرف الوضوء من أول مرة, نعرف كيفية الصلاة من أول مرة, يعني هذه الأمور سهلة. لكن معرفة الله لا تتناهى, معرفة الله لا تتناهى, فكل يوم نحتاج أن نتعرف على ربنا. هذا الأمر الأول, أن نتيقن أن جميع الأحوال كلها عند الله عز وجل وبيد الله وحده لا شريك له. لا يستطيع أحد يشفي مريض ولا يغني فقير ولا يعز ذليل إلا الله وحده لا شريك له. فهذه هذا اليقين الأول على الأحوال. اليقين الثاني أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف هذه الأحوال بين خلقه هو الله وحده لا شريك له, هو اللي يقلب الليل والنهار ويبدل الأمن بالخوف, كل شيء بيده, تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله أبدا. في كل زمان يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر, ويصبح غني ويمسي فقير, لأن الغنى والفقر بيده وحده ولا شريك. فقير ما عنده شيء, لكن الله عز وجل قد يأتي على منزله شارع من الشوارع فبيته يساوي 100,000 يثمن له 10 ملايين. فالخزائن كلها عند الله عز وجل, يعطي بالأسباب وبدون الأسباب وبضد الأسباب, لأنه الملك القادر على كل شيء. فنعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر في ملكه العظيم ويصرف الأحوال, أحوال العالم العلوي والعالم السفلي وأحوال الجمادات والنباتات وأحوال الإنس والجن, اللي يدبر الأمر هو واحد لا شريك له. فلا يتبدل الفقر بالنسبة لنا بالغنى إلا بأمر الله, ولا يتبدل المرض بالعافية أبدا إلا بأمر الله, ولكن نفعل الأسباب ولا نتوكل إلا على الله. ولا تتغير الذلة بالعزة إلا بأمر الله, ولا يتغير الضحك بالبكاء إلا بأمر الله, ولا يموت حي إلا بإذن الله, ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله, ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله. وهكذا في جميع الأحوال, فهو جل جلاله مالك المخلوقات ومالك التدبير والتصريف, ألا له الخلق والأمر, تبارك الله رب العالمين, يعز هذا ويذل هذا ويعطي هذا ويمنع هذا ويجعل هذا خائفا وهذا آمنا وهذا مطمئنا وهذا مضطربا, الأحوال بيده جل جلاله. فالذي يقلب الليل والنهار هو الذي يقلب أحوال البشر, ولكن بحسب الإيمان والتوحيد الله يقلب الإنسان الأحوال الطيبة فينقله من طاعة إلى طاعة ومن عمل صالح إلى عمل آخر, وهكذا يتقلب هذا. وإن كان عند الإنسان الكفر والمعاصي تتقلب أحواله ويتعب تعبا شديدا, يأتيه التعب والنكد والشدة بسبب إعراضه عن الله عز وجل. فجميع الأمراض في العالم وجميع المصائب في العالم سببها نقص التوحيد والإيمان عند العبد. وإذا خلى القلب من التوحيد والإيمان فيكون الإنسان في أشد التعب والنكد. جميع الأمراض النفسية ليس حلها عند الأطباء, حلها بالتوحيد. فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لا تجعل مع الله, فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين بدنيا, وتتعذب في حياتك بأحوالك, تكون مضطرب خائف في النكد في التعب. فالتوحيد هو محل التوحيد والإيمان محل الأمن والطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله, ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله عز وجل هو مالك الملك, خلق المخلوقات, يخلق ما يشاء في كل وقت, فجميع الأحوال بيده. تأتي الأحوال بأمره سبحانه, وتزيد بأمره, وتنقص بأمره, وتبقى بأمره, وتنتهي بأمره. لماذا؟ لأنه الملك. قل اللهم مالك الملك, تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا بد للقلب أن يتيقن أن مالك الأحوال بيده هو واحد لا شريك له, هو الذي يبدلها لكن نحن لابد لنا من التوحيد والإيمان وأن نتصل بالمؤمن الذي يؤمننا ويغير أحوالنا من خير إلى خير أكثر ومن معصية إلى طاعة. فتأتي الأحوال بأمر الله وحده لا شريك له، هو الذي يأتي بالمرض، وهو الذي يزيد المرض، وهو الذي ينقص المرض، ويبقى المرض بأمره وينتهي بأمره، فهو الشافي وحده لا شريك له، فكل الأحوال بيده. يأتي الفرح بأمره ويزيد بأمره وينقص بأمره وينتهي بأمره، فكل شيء بيده. هذا الأمر الثاني، أن نتيقن أن الذي يدبر الأمر ويقلب الأحوال ويصرف أمور الخلق وأمور العالم العلوي والعالم السفلي هو واحد لا شريك له، فلنعبده وحده لا شريك له، لأن بيده مقاليد الأمور. نتذكر هذا. فيكون اليقين في قلوبنا أن جميع الأحوال في كل مكان وزمان بيد الله وحده لا شريك له، فهو مالك كل شيء وخالق كل شيء، ونتيقن أن الذي يدبر الأمر ويصرف الأحوال في خلقه هو الله وحده لا شريك له. وإن عرفنا هذا وهذا توجهنا إليه. الأمر الثالث، أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. جميع خزائن الأحوال كما عنده خزائن الخلائق كذلك عنده خزائن الأحوال، هو الذي يغير الأحوال، هو الذي يقلب الأحوال، وكلما غيرنا الله يغير. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، تقبل على الله الله يقبل عليه، تذكر الله الله يذكرك في الملأ الأعلى، تذكره في ملأ الله يذكرك في ملأ خير منه، تذكره في نفسك الله يذكرك في نفسك جل. فخزائن الأحوال بيده، وجميع الأحوال هو مالكها وحده لا شريك له، وخزائن جميع الأحوال عند واحد لا شريك له، ونحن محتاجون إلى الأحوال التي تسعدنا في الدنيا والآخرة من الإيمان والتقوى، فنطلب من ربنا عز وجل هذه أن يغير أحوالنا وينقلنا من المعاصي إلى الطاعات، ومن الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الشرك إلى التوحيد، وهكذا. فنعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له. فلو أعطى الله سبحانه الصحة أو الغنى أو غيرهما كل الناس لم ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة. لو أعطى الصحة والغنى كل الناس لم ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة، لأن الذي تنقص خزائنه فقير، أما الملك الغني هو الذي لا تنقص خزائنه أبدا، لأنما عند الله لا ينقص أبدا مهما أعطى منه أبدا. فسبحان الغني الحميد لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا أعظم حديث في التوحيد والإيمان ومعرفة الرب، وأنه هو الذي خلق المخلوقات، وهو الذي يملكها، وهو الذي يدبرها، وهو الذي يعطي منها ما شاء لمن شاء من عباده. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. لا يمكن أن تكون الهداية إلا من هادي، ولا العلم إلا من عليم وهو الله عز وجل، ولا الرحمة إلا من رحمن. فكل ما فينا من النعم كله من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. كل الخلائق تجلس على مائدة رب العالمين من مما خلق الله من هذه الأرزاق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء سبحانه والغني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث العظيم يبين لنا عظمة الله وعظمة ملكه وعظمة غناه وعظمة قدرته وجمال أسمائه وصفاته. فالله عز وجل من علينا بأن اختارنا من مجموعة البشر وجعلنا مؤمنين، والمؤمنون دائرة في وسط الدائرة البشرية، لكن هذه اجتباها الله وهداها واشتراها لأنه يعلم أنها صالحة للهدى وصالحة لعبادته وصالحة لسكن جنته. فالله خلقنا وهدانا واجتبانا، فلا فلاح ولا عزة إلا بالإيمان والأعمال الصالحة، وليس الفلاح بالأموال ولا الرئاسات ولا الجاه ولا المناصب. فكل مؤمن يمتثل ومؤمنة يعني يمتثل أوامر الله عز وجل وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يرضى عنه ويرضيه ويعطيه من خزائنه غنيا كان أو فقيرا، ويؤيده ويسعده في الدنيا والآخرة، سواء كانت عنده أسباب العزة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أم لم تكن عنده أسباب العزة كبلال وعمار وسلمان وغيرهم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن لم يؤمن بالله فإن كانت عنده أسباب العزة من الملك والمال أذله الله بها، كما أذل فرعون مع ملكه وقارون مع ماله وهامان مع وزارته. وإن كانت عنده أسباب الذلة من الفقر والمسكنة أذله الله بها كفقراء المشركين، فجمعوا بين الفقر والشرك فهم في ذلة مقرونة بذلة. والله خلق الإنسان للإيمان والأعمال الصالحة وعبادة ربه وحده لا شريك له، ولم يخلقه ليستكثر من الأموال والأشياء والشهوات، فإن شغل نفسه بهذه الأشياء عن عبادة ربه سلطها الله عليه وجعلها سببا في شقائه وهلاكه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فهذه الأمور الأربعة الأولى وهذه الأمور الأربعة الثانية لا بد أن نتيقن عليها ونعرفها حتى نعرف من نعبد وماذا يحب ربنا ويرضاه جل جلاله، فلا تقرب إليه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأين توجد أسباب الفوز والفلاح؟ أسباب الفوز والفلاح موجودة في الدين فقط. فالله عز وجل أعطى كل إنسان أسباب الفوز والفلاح أيا كان، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي، غني أو فقير. والأسباب التي ليس فيها فوز ولا فلاح كالمال والجاه والمنصب أعطى منها بعض الناس دون بعض. فالإيمان والأعمال الصالحة هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، وهي حق ميسر لكل أحد بفضل الله. هي مبذولة، ديننا ليس خفي، ديننا واضح في القرآن والسنة، لا يخفى منه شيء، هذا بيان للناس. وكذلك مكان الإيمان وهي القلوب موجودة عند كل أحد، كل إنسان له قلب، القلب مكان التوحيد والإيمان والافتقار إلى الله والخشوع لله عز وجل والانكسار بين يديه والتوكل عليه. فالقلوب موجودة عند كل إنسان مؤمن، أو كل إنسان يعني غني أو فقير، أبيض أو أسود، رجل أو امرأة، فمكان الإيمان موجودة عند كل أحد وهي القلوب. وكذلك مكان الأعمال وهي الجوارح، كل إنسان له لسان يذكر الله به ويدعوه به ويدعو إليه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقرأ بكتاب الله. فمكان الأعمال هو اللسان والجوارح مملوكة لكل أحد، فمن في قلب الإيمان وصدر من جوارحه صدرت من جوارحه الأعمال الصالحة فاز في الدنيا والآخرة، وما سوى ذلك فهو من الخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات جهد على النفس، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جهد على الغير. أنا أوصيك وأنت توصيني، لأن كل واحد منا كل يوم يزداد إيمان، وكل يوم يزداد أعمال صالحة، وكل يوم يزداد أخلاق عالية. فتوصيني ترفع منسوب الأخلاق عندي، أوصيك أرفع منسوب الأخلاق عندك، فالمجموع أننا نعمل العمل الكامل وننال الثواب الكامل والرضوان الكامل من الله عز وجل. بقدر إيمانك تحسن أعمالك، وبحسن أعمالك الله عز وجل يرضى عنك ويزيد ثوابك. فالإيمان هو سبيل الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. وقيمة الإنسان عند الله عز وجل بقدر ما فيه من الإيمان والتوحيد والتقوى والاستقامة. قيمة الإنسان عند الله بقدر ما فيه من الإيمان وما يقوم به من الأعمال الصالحة، لا بما يملك من الأموال والأشياء والمناصب. هذه نعمة ابتلاك الله بها. فالناس اثنان، إما غني الله يمتحنه هل يشكر ربه أو لا يشكر فيزيد النعمة عليه، أو فقير فيصبر. وهذا وهذا كلاهما على خير عظيم. فمكان التوحيد والإيمان القلوب موجودة عند كل واحد، كل واحد. وكذلك مكان الأعمال وهو اللسان والجوارح موجودة عند كل أحد. دين لا يحتاج إلى مال وإلى منصب وإلى جاه. وقيمة الإنسان عند الله بصفاته لا بذاته. فأبو لهب ذو النسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب، لأنه لم يؤمن بالله. وبلال الحبشي رضي الله عنه من أجل لا إله إلا الله كاد يموت من ثقل الحجر على بطنه، فرفعه الله عز وجل ليؤذن يوم الفتح على ظهر الكعبة. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على ظهر الكعبة ويؤذن، فارتفع على أفضل حجر وهو الكعبة، وجعله مؤذنا للرسول صلى الله عليه وسلم، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا له في مسجده صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه أمامه في الجنة. هذا هو يقيننا على أن الإيمان والتوحيد ممكن لكل أحد، وهو يملك أداة استقبال الإيمان وهي القلوب والعقول والجوارح، فيؤمن بربه ويعبده بما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم. وقد اعتقد قوم أن الفوز والفلاح في الكثرة كقوم نوح فدمرهم الله، واعتقد آخرون أنه في القوة كقوم عاد، واعتقد آخرون أنه في الصناعة كقوم ثمود، واعتقد آخرون أنه في الأصنام كقوم إبراهيم، واعتقد آخرون أنه في التجارة كقوم شعيب، واعتقد آخرون أنه في الزراعة كقوم سبع، واعتقد آخرون أنه في الملك والدولة كنمرود وفرعون، واعتقد آخرون أنه في المال كقارون. وقد أرسل الله عز وجل جميع الأنبياء والرسل لهؤلاء الأقوام يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له واجتنب عبادة ما سواه، ويبينون لهم أن العزة والفوز والفلاح والسعادة ليس في الأشياء بل بالإيمان والأعمال الصالحة، الأعمال التي تصلح لسكن الجنة، الأعمال التي تليق بالمؤمن. هذه الأعمال الصالحة هي التي أمر الله عز وجل بها بعد الإيمان، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وهؤلاء الأمم السابقة الذين كذبوا الرسل الله عز وجل قص علينا أخبارهم في القرآن حتى نتعظ ولا نفعل مثل أفعالهم، وقص علينا أخبار اليهود والنصارى وجاب صفاتهم حتى لا نقع فيما وقعوا فيه من الذنوب والكبائر. هؤلاء الأقوام لما كذبوا الرسل ماذا فعل الله بهم؟ استمروا على كفرهم واغتروا بما عندهم فدمرهم الله وأنجى أنبياءه ورسله وأتباعهم ونصرهم على أعدائهم. وبحسب يقينهم على تلك الأشياء واستغنائهم بها عن عبادة الله جاء الذنب، وبحسب الذنب العظيم جاء العذاب الأليم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم مضوا وانتهوا. لكن هذا إنذار لنا بأن لا نفعل مثل أفعالهم، فلا يكون يقيننا لا على الشهوات ولا على الأموال ولا على الزراعة ولا على القوة ولا على الجاه ولا على المنصب. هذه كلها إنذارات لنا قصها الله علينا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. وقال عز وجل: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فالإيمان أغلى شيء في خزائن الله، يهبه لمن يعلم أنه صالح لقبوله والعمل بموجبه، وصالح لسكن الجنة، وصالح للقرب منه، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون. نتذكر هذا. وبتدبر القرآن نعلم عظمة الله وعظمة أسمائه وصفاته، ثم نعبده بما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتدبر القرآن يورث معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ويورث حب الله وتعظيم الله والإقبال على طاعته وعبادته على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان له أركان، والإيمان له شعب، والإيمان له درجات، وكل هذا لا بد للقلب أن يعرف هذه الأمور حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة. فمرت بنا أركان الإيمان مجملة، ونحن في الدرس الأول منها وهو الإيمان بالله عز وجل، وبقية أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لعلنا مستقبلا إذا الله عز وجل كتب لنا بقية من العمر أن نستكملها إن شاء الله بعد رمضان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يزيد إيماننا وأعمالنا وأخلاقنا على ما يحبه ويرضاه جل جلاله. فأركان الإيمان هذه الستة، كذلك شعب الإيمان، الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأفضلها قول أو فعلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه كلها جاية على قول يعني اللسان بلا إله إلا الله، والحياء من أعمال القلب، وإماطة الأذى من أعمال الجوارح. وكذلك الإيمان درجات، الإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. وكذلك الإيمان بالنسبة للخلق هم متفاوتون، الخلق متفاوتون في الإيمان. هذا الإيمان محله القلب، الطعام محله المعدة، المعلومات محلها الدماغ. فالإيمان محله القلب، إذا نظرت العين وتفكر العقل وتكلم اللسان صبت هذه المصبات في القلب، فجاء الإيمان بالواحد الأحد، وجاء حب الواحد الأحد، وجاء تعظيمه، وجاء تكبيره، ثم جاءت عبادته، ثم جاء رضوانه. فأهل الإيمان من الخلق يتفاضلون في الإيمان. فالإيمان درجات. أولا إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، ولهذا هم لا يعرفون المعاصي أبدا، مطبوعين على الطاعة كما طبعت الشمس على الإنارة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يزيد إيمانهم ولا ينقص، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يؤدون وظائفهم ولا تراهم إلا ساجدين لربهم. الثاني إيمان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله، وهم كذلك درجات، فضل الله بعضهم على بعض، وأفضلهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد ولا ينقص لعظمة معرفتهم بكمال الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته، وكل يوم هم يزدادون. ولهذا استغفارنا نحن من الذنوب والمعاصي، أما استغفار الأنبياء فهو لترك الأولى، هم لترك الأولى، لأن الله رباهم وحفظ قلوبهم وجوارحهم من أن تعصيه. لماذا؟ لأنهم قدوة البشرية، قدوة لأقوامهم، فإذا أصابوا أصاب الناس، وإذا عملوا بالحق عمل الحق بالناس، وإذا أخطأوا أخطأ الناس. فالله عز وجل إيمان الأنبياء جعله لا يزيد، يعني يزيد بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، ولا ينقص أبدا. القسم الثالث إيماننا نحن، إيمان سائر الناس يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهؤلاء الناس درجات في الإيمان. يعني إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، ولهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بكمال إيمانهم. ثاني إيمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد ولا ينقص لكمال معرفتهم بالله، وهم درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والثالث إيمان سائر المسلمين يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالنظر والتدبر في الآيات الكونية والنظر والتدبر في الآيات الشرعية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والناس في هذا درجات. فأول درجات الإيمان تجعل المسلم يحب الله ويعظمه ويؤدي العبادة لله عز وجل ويتلذذ بها ويحافظ عليها، ولكن لحسن المعاملة مع من فوقه من الناس من الملوك والرؤساء والمدراء وغيرهم، بحسن المعاملة مع من فوقهم أو مثله من الناس يحتاج إلى إيمان أقوى، يعلم أن فوق القوي من هو أقوى منه، وفوق الكبير أكبر منه، وفوق القادر أقدر منه. فالإنسان يحتاج لحسن المعاملة مع من فوقه أو مع من مثله من الناس، يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لنفسه ولغيره، وكذلك لحسن المعاشرة لمن دونه من الخلق كالحاكم مع رعيته والرجل مع أهله والمدرس مع طلابه، يحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه عن الظلم لمن دونه. لأن هذه الصفات إن لم تقرن بالإيمان والرحمة، صفات العلو والصفات يعني اللي تسمى الصفات يعني الجلال، فيخطئ الإنسان ويظن أنه يعني كما قال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى. وكلما زاد الإيمان زاد اليقين، وزاد العمل الصالح، وزادت الأخلاق العالية، وصار العبد يودي حق الله في العبادة المحضة، والعبادة المحضة هي ما بين العبد وبين ربه من الصلاة والصيام والزكاة والحج وقراءة القرآن، وحقوق عباده وهو حسن الخلق مع الخلق بدءا بالوالدين، واعبدوا رب واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالعبادة المحضة هي التي حددها الله عز وجل، الصلاة لها محددة وكذلك الصوم وكذلك الزكاة وكذلك الحج، لكن مثلا بر الوالدين أو الإحسان إلى الناس يختلف من شخص لشخص. فالمرأة مثلا لها بر والبر والأب له كذلك، فإن كان مريض فتغير الحال. فالله أمرنا ببر الوالدين وبر الناس والإحسان إلى الناس، ولكنه أطلق ليشمل كل زمان وكل مكان وكل حال، هذا يختلف. وبر الوالدين ويعني الإحسان إليهم والإحسان إلى الخلق من واجبات الدين، وأحسن إن الله يحب المحسنين، ولكنه مطلق ليس مفصل كما هو في الصلاة في فرائضها ونافلها والصيام فرضه ونفله وكيفيته وهكذا. وهذا الفرق بين العبادات المحضة وغير المحضة. العبادة المحضة هي المحددة شرعا ظاهرها وباطنها، ما يقال فيها أوقاتها مكانها زمانها محددة. وليس في الدنيا إلا تقدم أو تأخر، تقدم إلى الله بالتوحيد والإيمان، تقدم إلى الجنة بالإيمان والعمل الصالح، أو تأخر بالكفر والشرك وتأخر إلى النار، فمن لم يتقدم إلى الجنة فهو لا شك متأخر إلى النار. فكل عبد ما هو إلا مراحل تطوى أسرع طيب بحسب العمل إلى الجنة أو إلى النار. فمسرع إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ومبطئ بالكفر والمعاصي، ومتقدم إلى الله بالإيمان، ومتأخر إلى النار بالكفر والمعصية. وليس في الطريق أحد واقف، لا الأشجار ولا الإنسان، كل البشر الأشجار كلها لا تقف أبدا، تنمو 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 حتى تنتهي. وكذلك الإنسان إما تجده على موائد الإيمان أو على موائد الشيطان، ليس في الطريق واقف البتة، وإنما يتخالفون الناس في جهة المسير وفي السرعة والبطء وفي الربح والخسارة. فأربح الناس هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن لم يتقدم إلى الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة فهو بلا شك متأخر إلى النار بالكفر والأعمال السيئة. والدين كله نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، والله يعلم المستقدمين منكم ويعلم المستأخرين. وكذلك الإيمان، أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان بحسب استقبال الوحي، حسب النظر والتدبر. الناس يختلفون في الإيمان كما يختلفون في العلم، كما يختلفون في الصفات، كذلك يختلفون في الإيمان، لأن الإيمان صفة. فأهل الإيمان متفاوتون تفاوتا عظيما. فإيمان الأنبياء ليس كإيمان غيرهم، لأن معطوا ما لم يعط غيرهم. وإيمان الصحابة الذين هم القرن الأول، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وتربية النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان غيرهم. وإيمان المؤمنين الصالحين ليس كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت العظيم بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده وما شرعه لعباده، وبحسب ما في القلب من خشية الله وتقواه والتوكل عليه والانكسار بين يديه. فتفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى. ولهذا من زاد الإيمان في قلبه اجتهد على نفسه بالأعمال الانفرادية بينه وبين ربه، واجتهد على غيره بالأعمال الاجتماعية. والأعمال الاجتماعية الدعوة إلى الله، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، تعليم شرع الله، النصيحة للمسلمين، البر والإحسان إلى الخلق. وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له ومحبة له. أعرف الخلق بالله عز وجل هو أشدهم حبا له، لأنهم عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعظمة ملكه وسلطانه وعظمة دينه وشرعه. فأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، لأنهم يرون كل نعمة منه وكل راحة منه وكل خير منه. فهو الذي خلقهم وخلق أقواتهم وهداهم إليه. فأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له. ومحبة الله لذاته وإحسانه وجماله وجلاله أصل العبادة. وكلما قويت المحبة كانت الطاعة أتم، والتعظيم أوفر، والسرور والأنس بالله أكمل، والثواب أعظم. تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذا زاد مؤشر الإيمان زاد حب الله للعبد، وزاد حب العبد لربه، وزادت أقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية. وإذا نقص الإيمان نقصت أقواله الحسنة، وجاءت الأقوال السيئة، وكذلك جاءت الأعمال السيئة، وكذلك جاءت الأخلاق السيئة. فبقدر الإيمان تكون الإيمان تكون العبادات تكون الطاعات وتكون الأخلاق العالية. فلنجتهد على تحصيل الإيمان حتى يتيسر لنا الربح والتجارة مع الله عز وجل. فإذا جاء الإيمان جاء كل شيء، وإذا فقد الإيمان فقد كل شيء. كالماء إذا جاء دبت الحياة، وإذا فقد الماء مات البستان. كالمال إذا كان موجودا عند الإنسان فالله جعله سبب يشتري ما يريد، وإذا فقد المال فليس عنده شيء فلا يشتري شيء. والفرق عظيم، ولكن ما الإيمان في القلب أعظم شيء في خزائن الله، يهبه لمن يشاء من عباده، لأنه الوهاب والحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ويعرف من يصلح له.
والله عز وجل اختار الأنبياء والرسل من بين الناس، واختارنا نحن من خير الأمم، واختار لنا سيد الأنبياء والرسل، وأنزل علينا أحسن الكتب، وجعلنا من أهل أفضل اللغات وهي اللغة العربية. فالله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن بلسان عربي مبين، وحملنا واجبات، وسيثيبنا على هذا العمل. فمن نحن وماذا يراد منا بالنسبة للعبادة وبالنسبة للدعوة؟ نحن أمة نأخذ أجر وثواب، لكن لا بد من عمل. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كونوا قوامين لله، قم الليل إلا قليلا، قم فأنذر، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. فما هي الواجبات التي تجب على المسلم حتى يفوز برضوان الله ويفوز بالجنة؟ المسلم عليه واجبات، كما أن الله سيكرمه بكرامات، كذلك هو عليه واجبات، لأنه موكل بوظيفة عظيمة وهي وظيفة الدعوة إلى الله ونشر الهداية. كما تنشر الشمس النور في العالم، كذلك المسلم عليه أن ينشر الإسلام في العالم، المؤمن عليه أن ينشر الإيمان في العالم، المصلي عليه أن ينشر الصلاة في العالم حتى يعبد الله وحده من جهة الرجال والنساء والأولاد. فما هي واجبات أهل التوحيد والإيمان؟ والواجبات التي أوجبها الله علينا ليست تكليف، بل هي تشريف، تشريف لنا بأن أعطينا وظيفة الأنبياء والرسل، وأننا نعبد ملك الملوك جل جلاله، نملك نعبد الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، نعبد من له ملك السماوات والأرض. فعلينا واجبات، وهذه الواجبات تشريف لا تكليف. وأول هذه الواجبات أنه يجب على أهل التوحيد والإيمان، من حب أن يتابع معنا فليفتح على صفحة 63. فيجب على أهل التوحيد والإيمان واجبات حتى ينالوا الكرامات، والكرامات التي يكرم الله بها أهل التوحيد في الدنيا والآخرة تكون بعد أداء الواجبات. فمن قام بالعمل أخذ الأجر، ولكن الله كريم، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، لأن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. متفق عليه. الأعمال، الإيمان والأعمال سبب لدخول الجنة، لكن دخولنا الجنة برحمة الله. والله عز وجل يقول ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم، درجاتكم حسب أعمالكم. فمن جاء بالإيمان والأعمال الصالحة الله يدخله الجنة، ومن نوع الأعمال في الدنيا نوع الله له النعيم في الآخرة، ومن أكمل الإيمان والأعمال الصالحة أكمل الله له النعيم يوم القيامة. فأهل الجنة سابقون وأبرار، سابقون هم السابقون لكل عمل، الأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية، والأبرار الذين قاموا بأداء الواجبات واجتنبوا المنهيات، يعني فعلوا الطاعات واجتنبوا المعاصي، المقتصدون. فلابد أن نرتب أنفسنا على أن نكون في الصف الأول في الدين، الصف الأول في الإيمان، الدرجة الأولى في التوحيد، الدرجة الأولى في الأخلاق. فهذا أحسن لباس يلبسه المؤمن في هذه الدنيا، ليقدم على ربه مليحا كما نزل من بطن أمه مليحا، مليحا بالإيمان، جميلا بالتقوى. فالواجبات على أهل التوحيد والإيمان ما يلي: أولا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالله عز وجل أمرنا بالإيمان، لأنه يعرف أن الأمن كله في الإيمان في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والإيمان بالله يقوم على ستة أركان، الإيمان يقوم على ستة أركان: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كل هذه أمور غيبية، فالإيمان بها يزيد الإيمان في القلب، فإذا زاد الإيمان ازداد نور القلب، ثم انشرح الصدر لجميع أنواع الطاعات، واجبات ومستحبات، فرائض ونوافل. فأولا الإيمان، لا بد من الإيمان اليومي، لا بد أن أجدد إيماني كما أجدد ملابسي، لا بد أن أجدد تجديد الإيمان. ولهذا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، هو يخاطب المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يعني تدبروا وتتدبروا في الآيات الكونية وفي الآيات القرآنية حتى تعرفوا عظمة الله وجلاله وجماله وحسنه حسن أسمائه وصفاته وأفعاله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الله يأمرنا بأن نؤمن إيمان جديد، كل يوم إيمان جديد يتبعه حب جديد لله، يتبعه توبة جديدة من العبد لربه، يتبعه طاعة جديدة، يتبعه خلق جديد. فنحن الآن بعد هذا المجلس يعني يرتفع منسوب الإيمان، فنحب الطاعات وننفر من المعاصي. ولكن إذا دخلنا في السوق أو ذهبنا وعفسنا الأولاد والأهل والضيعات واختلطنا مع الناس ذهب نزل منسوب الإيمان، وما يزال المؤشر ينزل ينزل حتى يكون الإنسان مع أهل الغفلة ويغفل مع الغافلين. فتكرار بيئات الإيمان وذكرات الإيمان تزيد الإيمان في القلب. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ليزيد إيمانكم والكتاب الذي أنزل من قبل الكتب السابقة ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا، ظل ضلالا بعيدا عن ربه وعن دينه الحق. هذا هو الضلال البعيد، ضلال الكفار. إن شاء الله يأتينا في درس نبين الضلال وأنواعه. هذا الواجب الأول، أن تؤمن بالله، وإذا أمنت بالله يجب أن يتبع الإيمان فعل الأوامر واجتناب النواهي. فالإيمان تصديق وتطبيق، الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وتطبيق بالجوارح، الإيمان تصديق وتطبيق. ومن التطبيق إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والعبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل أمر من أوامر الله أمر الله به فهو عبادة، واجتناب كل نهي عبادة. ولكن العبادات درجات، منها أركان الإسلام ومنها الواجبات ومنها المستحبات. فالواجب الثاني، الواجب الثاني إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له واجتناب عبادة ما سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى العبادة هي الطاعة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وفائدة العبادة راجعة إلى العابد لا إلى المعبود، لأن الله غني عن العباد وعبادته. فالذي يمشي في الدنيا على الصراط المستقيم يمشي يوم القيامة على الصراط المستقيم إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. الأمر الثالث من الواجبات على أهل التوحيد والإيمان طاعة الله ورسوله في كل أمر، في كل مكان، في كل زمان، في كل حال، وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأولي الأمر، أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، فالعلماء ولاة أمرنا في بيان شريعة الله، والأمراء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله في عباد الله بإقامة حدود القصاص وقسمة المواريث ونشر الأمن والجهاد في سبيل في جميع أمور الشريعة. العلماء ولاة أمرنا في بيان شريعة الله، والأمراء والملوك والرؤساء ولاة أمرنا في تنفيذ شريعة الله في عباد الله. هذا الأمر الثالث، طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. هذه من واجبات أهل التوحيد والإيمان، من أثار التوحيد أهل التوحيد والإيمان أن يطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. الواجب الرابع على كل مسلم ومسلمة، لأنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فعليه العبادة وعليه الدعوة، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. الواجب الثاني هو تعلم العلم، الواجب الرابع تعلم العلم الشرعي وتعليمه. فنحن نسمع الآن ونتعلم ونقرأ بنية أن نعمل، بنية أن نأخذ عبودية العلماء. العلماء ورثة الأنبياء،
وكذلك نعمل بما علمنا، نكون أسبق الناس للعمل بما قلنا، ونعلم ما عملنا، نعلم ما علمنا إلى الناس. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالتعبد لا يأتي إلا بالعلم، ويجب علينا أن نتفكر للأمة كلها حتى تكون علماء. يجب أن يتفكر الواحد لكل الأمة ليكون علماء، وتتفكر الأمة كلها لشخص حتى يرفع عنه الجهل ليكون عالم، ويرفع عنه الشرك ليكون موحد، ويرفع عنه الضلائل حتى يتحلى بالفضائل. فنتفكر جميعا، وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان الواحد منهم يتفكر للأمة والأمة تتفكر للواحد. فالعالم يعلم والغير المتعلم يتعلم، وبذلك تكون الأمة كلها علماء، كونوا علماء، علماء كرماء، حتى يدخل الناس الإسلام من خلال ما يرون فيكم من الصفات. هذا الواجب الرابع. الواجب الخامس وتعليم العلم الشرعي هو في داخل دائرة الإسلام. أنا أعلم المسلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، هذا التعليم في داخل يعني البيئة الإسلامية. الأمر الخامس الذي أوسع منه الدعوة إلى الله. دعوة إلى الله هي أكبر يعني دائرة، الدعوة إلى الله، لأنها تشمل جميع الناس. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأوسع الدوائر دائرة الدعوة إلى الله، ثم الدائرة التي تليها دائرة تعليم الشريعة لمن دخل في الإسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الأمر الخامس الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة، وأنت مخاطب بهذا النص الشرعي، فكل ما خاطب الله به النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب لأمته إلا ما استثنى. فالدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر من أصول حياة المسلم، من الواجبات على المسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الأمر السادس الجهاد في سبيل الله إذا لزم الأمر. فالجهاد على قسمين، جهاد حسن لذاته وهو الدعوة، لأنه بالدعوة نحيي الناس، يحيي الله الناس بسببنا من الكفر إلى الإيمان. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به للناس كما مثله في الظلمات. فالله من علينا بعمل الأنبياء والرسل، فالله يعني جعل هناك ثلاث أواني، الكفار وأهل الجهل والفقراء. فجعل الكفار آنية دعوتنا لنكسب الأجر، والله قادر أن يهديهم، ولكن الله عز وجل أمرنا بدعوتهم ليكونوا في صحائفنا. ووضع آنية الجهل، الجهل موجود، هذه الآنية الله عز وجل يعني أعطانا أهل الجهل لنعلمهم ليكونوا علماء ليكونوا في صحائفنا. فهذا فضل من الله عز وجل علينا أن أعطانا يعني أمرنا بدعوة الكفار ليدخلوا في الإسلام، وأمرنا بتعليم الجاهل ليكون عالم ومعلم، وأمرنا بالإحسان إلى الفقراء حتى يكونوا أغنياء فيستغنوا ويغنوا. هذا من فضل الله عز وجل أن أعطانا هذه الأواني الثلاث. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالجهاد في سبيل الله حسن لذاته والدعوة، وحسن لغيره وهو القتال في سبيل الله. فالإسلام يحتاج إلى الجهاد في سبيل الله، ولكن الجهاد جاء بعد الدعوة. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالدعوة تحتاج إلى فتح الأبواب للدعوة إلى الله، ولكن لا أكره في الدين، إنما من أغلق الباب عن الدعوة أن تدخل إلى هذا البلد أو إلى هذا المكان فهذا يجاهد، فإن فتح ولا قوته. وكذلك الجهاد في سبيل الله نحتاج إليه في الدفاع عن الدين، الدفاع عن المسلمين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. والجهاد في سبيل الله بالسيف ضبطه العلماء بأنه 4 أيام و4 ساعات في 25 غزوة، قاتل النبي صلى الله عليه وسلم منها في 9. أما الجهاد لإعلاء كلمة الله فالجهاد أصل مشروعيته، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فهذا الأصل في الجهاد أنه إعلاء كلمة الله. الجهاد في سبيل الله بالسيف مدته أربعة أيام وأربع ساعات، والقتلى فيه 1018 759 من الكفار و259 من المسلمين، انتهى الجهاد بالسيف، لا نحتاج إليه إلا عند الضرورة. أما الجهاد وجاهدوا في الله حق جهاده، هذه آية مكية، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو الدعوة إلى الله حتى تنقلهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الأخلاق السيئة إلى الأخلاق العالية. هذا هو الجهاد المطلوب. هذا الجهاد بدأ من أول يوم إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، مدته 23 سنة. فأعظم شيء أن تجاهد نفسك على طاعة الله، وتجاهد غيرك لتحملها على طاعة الله وعلى عبادة الله، وهذا يحتاج إلى صبر، وهذا يحتاج إلى صبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمر الثامن أو الأمر السابع، الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فاستقم كما أمرت، اعتصم بحبل الله وتوكل على الله وأعمل بدين الله، فالله يحفظني إذا حفظت دينه، إذا استقمت له، إذا كنت مؤمنا به مستسلما له. فنعتصم بحبل الله ولا نتفرق، فعملنا اجتماعي، كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة، عملنا في الصلاة مع بعض، في الصيام مع بعض، وفي الحج مع بعض، في الدعوة مع بعض، والأمر المعروف، كنتم خير أمة ولتكن منكم أمة. دائما الله يخاطب هذه الأمة بالعمل الاجتماعي، ودائما يذكر الله عز وجل النبي مع أمته، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، لكن الرسول والذين آمنوا معه. دائما الله عز وجل يذكر الأمة مع نبيها، دلالة على أنها تحمل هذه الوظيفة. فنعتصم بحبل الله ولا ننزع هذا التاج، ولا نضع في أيدينا غير الدين، نضع الدنيا بأيدينا والدين في قلوبنا، ونمشي به في العالم، وننور العالم بالدعوة إلى الله. الداعي الأرض دكانه، والناس زبائنه، وسنن الدين سلعته، يسوقها باللطف كما يسوق البائع في السوق، ويتعامل مع الزبون بالحكمة والتلطف. كذلك الإنسان يعرض الدين عرض جميل للناس حتى يقبلوه. الأمر الثامن، الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لا بد من الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا. فاستقم كما أمر، أقم قلبك لربك بالتوحيد والإيمان والتوكل عليه والخوف منه وحبه، واستقم وأقم جوارحك على طاعة الله، إن كان صلاة صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صوما أو زكاة أو حجا أو غير ذلك، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. لابد من الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على هذا القول، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا القول، الذي يربيهم هو الله، لا يربيهم فلان ولا فلان، المربي هو الله رب العالمين، هو الذي يربيني على التوحيد والإيمان، فأسأله من خزائنه ومن فضله أن يعطيني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الأمر التاسع، حسن الخلق مع الخلق، لأن العبادة ركنا، أو الدين ركنا، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق، عبادة الحق كما هو معلوم، والإحسان إلى الخلق بدعوتهم إلى الإسلام وتعليم الجاهل، والإحسان إلى الفقراء والضعفاء والمحتاجين. واعبد الله ولا تشركوا به شيئا عبادة، وبالوالدين إحسانا، وبالقربى واليتامى هذا إحسان. فالدين ركن، عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذه الأعمال العظيمة أعمال كبيرة، لابد نؤديها على وجه الكمال والتمام، لأن الدين الكامل الله أنزله كامل، فيجب أن نبلغه كامل ظاهرا وباطنا، ولكن الإنسان ضعيف قد يقصر، وما عليه إلا أن يعمل ويستغفر، يعمل ويستغفر. ولهذا العاشر، لزوم الاستغفار والتوبة، والتوبة من التقصير في العبادة، والتقصير في الدعوة، والتقصير في التعليم، والتقصير في الأخلاق، والتقصير في كل عمل صالح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه واجباتها للتوحيد.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثانيا إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجتناب عبادة ما سواه. ثالثا طاعة الله تعالى ورسوله في كل أمر وفي كل نهي وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله. رابعا تعلم العلم الشرعي وتعليمه، فأنا أتعلم لأعمل وأعلم. خامسا الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سادسا الجهاد في سبيل الله. سابعا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق به وعدم اللجوء إلى سواه والاستعانة به وحده، إياك نعبد وإياك نستعين. ثامنا الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فلا يراك الله إلا في صورة إسلامية لا صفة حيوانية ولا صورة إبليسية ولا صورة سبعية، يراك الله ظاهرا وباطنا مستقيما على أوامر الله. تاسعا حسن الخلق مع الخلق التي هي صفة تجذب الناس إلى الإسلام. عاشرا لزوم الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب، هذه الواجبات العظيمة لا يمكن نؤديها على وجه الكامل ولكن نعمل ونستغفر، نعمل ونستغفر، نتذكر هذه الواجبات العظيمة ونشعر أو نتيقن أننا أول المخاطبين بها وأنه بعد العلم بها لابد من العمل بها وإقامتها كما أمر الله ورسوله. تذاكروا الحمد لله رب العالمين أن هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نحن خير أمة أخرجت للناس في العلم في العبادة في الدعوة في الأقوال الحسنة في الأعمال الصالحة في الأخلاق العالية، كنتم خير أمة أخرجت للناس فاخرجوا إلى الناس وعلموهم الدين في المشرق والمغرب وفي الشمال والجنوب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب، هذا هو الوفاء بالعهد وأداء الأمانة التي أتمنا عليها. فوظيفتنا رجالا ونساء ذكرها الله عز وجل وبينها وبين الجزاء عليها، هذه واجبات المسلم والمسلمة، هي واجبات أهل التوحيد والإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ماذا يعطيهم الله على هذه الأعمال؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. من هؤلاء؟ هم الذين اشتراهم الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هؤلاء الذين اشتراهم الله لهم أعمال يعملون بها في الدنيا وينالون ثواب يوم القيامة. ما هي صفاتهم؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون على حدود الله وبشر المؤمنين. هذه من أعظم صفاتهم، هذه الصفات التي اشتراها الله عز وجل. ماذا يعطينا الله على الدعوة، على العبادة، على التعليم، على الإحسان إلى الخلق، على طاعة الله ورسوله، على الجهاد في سبيل الله، على ذكر الله، على دعاء الله؟ ماذا يعطينا الله عز وجل؟ الله عز وجل وعد المؤمنين والمؤمنات على التوحيد والإيمان وما يتبعه من الأعمال خيرات وبركات وثمرات كثيرة ذكرها الله في القرآن، وهي تزيد على 100 ثمرة، تزيد على 100 ثمرة كلها الله عز وجل ذكرها في كتابه وبينها بنصوصها الشرعية. فرتب على الإيمان نيل رضاه جل جلاله الذي هو أكبر من كل شيء، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورتب عليه دخول الجنة، ورتب على التوحيد والإيمان النجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد، ورتب على الإيمان والتوحيد الجواب النافع السديد في القبر حين يسأل الإنسان، ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق الحسن والحسنات والطاعات، ورتب على التوحيد والإيمان تيسير العبد اليسرى وتجنيبه العسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية وجعلهم قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب. الإيمان ثمرات وخيرات كثيرة تزيد على 100 فائدة ذكرها الله بنصوصها في القرآن، شيء في الحياة الدنيا وشيء في الآخرة. الله عز وجل بيّن في القرآن النصر، أن النصر والعزة والفلاح للمؤمنين. فالكرامات التي ذكرها الله عز وجل، قد أقبل رمضان وسيتهيأ لكم الوقت لقراءة القرآن، فلا نشتغل بإعداد الطعام والشراب ونضيع أكثر الأوقات في تنويع المأكولات، بل ننوع الطاعات في شهر الرحمة، شهر البركة، شهر الخير، شهر فتح أبواب الجنان وإغلاق النيران وتصفيض الشياطين. نحرص على أن نقرأ القرآن بتدبر، فنسمع الأخبار الصادقة عن ربنا وعن أسمائه وصفاته وعن مخلوقاته، وننظر ونتدبر ونعظم العظيم ونكبر الكبير، ونسمع آياته في الأمر والنهي في التكاليف الشرعية فيما أمر الله به. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله، يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. نحن المخاطبون بهذا، فعلينا أن نجعل رمضان مكان للنظر والتدبر والتفكر، وبعد التدبر والتفكر يأتي الإيمان، ثم يأتي الحب لله، ثم يأتي تعظيم الله، ثم تأتي عبادته وطاعته. فأن أخشع لله عز وجل أحسن من أن أقرأ صفحات كثيرة أتأثر وأبكي من خشية الله ومن تلاوة كتابه. فنتيجة البكاء نتيجة التدبر والتفكر، وليس المقصود البكاء فقط، إنما المقصود العلم والعمل والدعوة والتحلي بالأخلاق العالية ولزوم طريقة النبيين والمرسلين والسير على هديهم. فحتى يكون الإنسان معهم لابد أن يعمل أعمالهم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. اذكر النبيين، ومعنى ذكر النبيين إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى، اذكر جهده، اذكر فكره، اذكر دعوته، اذكر صبره، اذكر صدقه، وهكذا يسجد يتذكر هؤلاء ويتذكر صفاتهم ثم يقتدي بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فهذه الأعمال العظيمة التي يقوم بها المسلم الكريم جل جلاله وعدنا عليها ثمرات وخيرات كثيرة نتركها لكم تستخرجونها من القرآن، وكل من وجد كرامة من ربنا عز وجل فليسجلها. في النهاية يجد أنه سجل أكثر من 100 كرامة يكرم الله بها عباد أهل التوحيد والإيمان. الله عز وجل وعد أهل التوحيد والإيمان في الدنيا بموعودات كريمة، ومن أعظمها الفلاح، قد أفلح المؤمنون، والهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والنصرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والعزة، ولله العزة ولرسوله، والخلافة، والتمكين في الأرض، والدفاع عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والأمن، والنجاة، وحصول البركات، وعدم تسليط الكفار عليهم. الآن ننظر تسليط الكفار على المسلمين، كله بسبب نقص الإيمان ونقص الأعمال. وعدم تسليط الكفار عليهم، ومعية الله الحاصلة لهم ومحبته لهم. فمعية الله، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، وإن الله يا الذين اتقوا الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، والله يحب الصابرين. فمعية الله الخاصة ومحبته لهم هي لأهل التوحيد والإيمان فقط. أما في الآخرة فقد أعد الله لأهل التوحيد والإيمان من النعيم المقيم والملك الكبير ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر. فالدنيا دار الثواب، دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والجزاء. لكن الله أعطانا في الدنيا بقدر الحاجة وما لا يشغلنا عنه من النعيم. أما في الآخرة فقد خلصت للشهوات واللذات والمسرات، سعادة الروح برؤية الرب وبسماع كلامه والقرب منه، وسعادة البدن بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المأكولات والمشروبات والمسكنات وغيرها من النعم. ومن أعظم كرامات أهل التوحيد والإيمان في الدنيا الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذه الكرامات التي تتبع أداء الواجبات لا كرامة إلا بأجرة. الله عز وجل كريم، هدانا للإسلام ومن علينا بالدعوة إليه وأعاننا على ذلك وحببه إلينا وضاعف لنا الأجر وأكرمنا بنعم لا تعد ولا تحصى. ولكن على المؤمن أن يطيع، على العبد أن يطيع الملك، على العبد أن يطيع الرب الذي خلقه ورزقه. فالله عز وجل ترغيبا لنا كلفنا بهذه الأعمال ووعدنا على ذلك وبين لنا أنه سوف يكرمنا بهذه الأشياء في الدنيا والآخرة. فأول كرامات للتوحيد والإيمان في الدنيا والآخرة هي الحياة الطيبة المملوءة بالسعادة والخير في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الأمر الأول، كل من عمل عمل صالح في الدنيا سيجد بعد كل صلاة أو بعد كل صدقة أو بعد تلاوة أي آية من كتاب الله أو بعد صلة رحم أو بعد بر الوالدين أو بعد صيام، سيجد بعد كل طاعة أيا كانت أكثر من 30 كرامة تحصل له فورا، ولكنه لا يشعر بها، لا يشعر بها، إنما يجد في قلبه أنه بعد ما ينتهي من الصلاة يجد لذة، بعد ما يختم القرآن أو يقرأ سورة القرآن يجد لذة. هذه اللذة من الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فضلا من الله ونعمة من الله عز وجل. الكرامة الثانية للمؤمن بعد موته دخول الجنة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. فدخول الجنة كرامة من الله عز وجل. الجنة قصر عظيم مثل هذه الدنيا، الجنة الواحدة. فكيف إذا كان المؤمن في الجنة، أدنى إنسان في الجنة سيدخل الجنة وما فيهم دني، أدناهم من يأخذ مثل هذه الدنيا 10 مرات. فدخولك القصر شيء، ووجودك النعم والفواكه والخيرات والسرور والحبور شيء آخر. فدخول الجنة من كرامة الله عز وجل لعبده. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد منه جنات تجري من تحت الأنهار إن الله يفعل ما يمر. ثالثا والكرامة الثالثة الخلود في الجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فالخلود في نعيم الجنة كرامة فوق دخول الجنة خالدين فيها أبدا خالدين بكمال الصحة والعافية والأمن والطمأنينة وكمال اللذات والمسرات والنعيم. الرابعة الكرامة الرابعة على أداء هذه الواجبات العظيمة رضوان الرب. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. إذا رضي الله عنك فقد فزت بكل شيء. ولهذا الإنسان يعبد الله لجلاله وجماله وأنه المستحق وحده للعبادة لا شريك له. من عبد الله بهذه العبودية العظيمة الله عز وجل يقول عنه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا مباشرة يحشرون إلى ربهم لأنهم عملوا لجلاله وجماله وعظمته وكبريائه وأنه المستحق وحده للعبادة. والجنة من كرمه وفضله والنجاة من النار من منه جل جلاله. هو كريم والكريم يعطي الكريم ومن كرمه أن يدخلك الجنة ويجعل لك في الجنة القصور والسرور واللذات والمسرات. الخامسة رؤية الرب جل جلاله في الجنة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكما عبدت الله عز وجل في الدنيا ببصيرتك عبدته ولم تراه يوم القيامة سوف تراه سوف تراه. فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سوف يسير على الصراط المستقيم في الآخرة ويدخل الجنة ويرى ربه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الكرامة السادسة القرب من الرب جل جلاله. إذ المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنت في الدنيا ملك ملكت جوارحك وسخرتها في طاعة الله عبادة بين يدي ربك ودعوة إلى خلقه للإسلام وتعليما للمسلمين أمور دينهم وإحسانا إلى الخلق. فكما تقربت إلى الله في الدنيا بدينه بكتابه باتباع رسوله كذلك يوم القيامة الله عز وجل يجعلك بالقرب منه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الملك العظيم جل جلاله يجعلك يوم القيامة ملكا في قصر ملكي وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكرامة السابعة سماع كلام الرب سبحانه كما قال سبحانه لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. وقبلها قال عز وجل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. الله عز وجل يسلم عليكم القيامة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. جبريل ميكائيل إسرافيل الملائكة يدخلون عليك ويسلمون عليك لأنك ولي الله الذي سلمت قلبك وجوارحك لربك فأسلمك الله من عذاب جهنم وسلمك الجنة والملائكة يدخلون عليك ويسلمون عليك والمؤمنون والملائكة سوف يسلمون عليك ستسلم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم متى إذا عملت عملهم وكان فكرك فكرهم وجهدك جهدهم ودعوتك دعوتهم. أما الثامنة من الكرامات فهي النجاة من النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالنجاة من النار كرامة من الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. هذه الكرامات الثمان أصول الكرامات وإلا كرامات في القرآن أكثر من 100 كرامة إن شاء الله نسمعها إن شاء الله مكتوبة مسجلة عندكم إذا قرأتم كتاب الله عز وجل في شهر رمضان. فنقرأ القرآن بالتدبر ونقرأ القرآن بالتفكر ونقرأ القرآن بنية العمل نقرأه بنية الأجر والثواب ونقرأه بنية التدبر والتفكر ونقرأه بنية العمل بما جاء به. فهذه الكرامات أعظم كرامة الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. كرامة الثانية دخول الجنة. كرامة الثالثة الخلود في نعيم الجنة. الكرامة الرابعة رضوان الرب. الكرامة الخامسة رؤية الله جل جلاله. الكرامة السادسة القرب من الرب جل جلاله. الكرامة السابعة سماع كلام الرب جل جلاله. الكرامة الثامنة النجاة من النار. والصفات الموعودة في الدنيا غير موجودة في حياة كثير من المسلمين اليوم، مما يدل على نقص إيمانهم وضعفه، ولا سبيل الحصول عليها أو رؤيتها إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب الذي يريده الله، وذلك هو الإيمان المفقود. فنكمل الإيمان بالله بالإيمان بالملائكة بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، حتى يزيد الإيمان فتزيد الطاعات فيرضى الله عز وجل عنا ويسعدنا في الدنيا والآخرة. فالأحوال الشديدة التي يمر بها العالم الإسلامي اليوم سببها ضعف الإيمان ونقص الأقوال الأعمال الصالحة ونقص الأخلاق التي يحبها الله، ولا سبيل للحصول على النصر والعزة إلا بتقوية الإيمان الموجود بالإيمان المطلوب الذي يريده الله، لنحصل على موعودات الله المذكورة في الدنيا على الإيمان، بأن يكون إيماننا وأعمالنا كإيمان وأعمال الأنبياء والصحابة على وجه الحقيقة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لابد الإيمان واحد والماء واحد والنور واحد، فالإيمان واحد والإيمان درجات، فنأخذ أعلاه نأتي بأحسن الإيمان بأكمل الإيمان لنأتي بأكمل الأعمال لنحصل على أكمل الثواب وأعظم الدرجات. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله حتى يزيد الإيمان، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن أراد الهداية فليجلس في مجالس الهداية، ومن أراد الاستقامة فلينقطع عن مجالس الغفلة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا جلود دخول في بيئة الهداية، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه بيئة الهداية. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالهداية تأتي بلزوم بيئة الهداية، والاستقامة تأتي بالانقطاع عن مجالس الغفلة، انقطاع عن مجالس الغفلة، لأن الإنسان إذا كان مع الغافلين فالغفلة أخطر شيء عليه. ولا تقوم لا تجلس إلا مجلس تذكر الله فيه أو تسمع ذكر الله عز وجل. فالناس ثلاثة: إما مؤمن ناصح يذكرك بالله فهذا تنتفع منه، وإما مؤمن تجد فيه نقص أنت تذكره بالله بالدعوة إلى الله. هنا الأول تستفيد منه والثاني تفيده بالدعوة، وأما الثالث فهو الغافل. هذا الغافل الذي يزيدك غفلة، وكلما استمررت أكثرت من الجلوس معه زادك غفلة وزادك إعراضا عن ذكر الله عز وجل. فالحمد لله رب العالمين أمن علينا بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومن علينا بهذه المجالس الإيمانية. نسأل الله عز وجل يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم. تذكروا ما قلنا: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد. وفي ختام دورتنا هذه في دار الهداية نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يجعلنا هداة مهتدين، ونبشركم ببشائر من ربكم عز وجل. فأولا الله عز وجل من عليكم وجئتم وتركتم أعمالكم ليزداد إيمانكم وتزداد أعمالكم الصالحة وتحسن أخلاقكم وتعبد الله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فالحمد لله الذي دفعكم إلى هذا هو الإيمان، ونسأل الله عز وجل أن يزيد إيماننا وإيمانكم بتلاوة كتاب ربنا والسماع عن ذاته وجلاله وأسمائه وصفاته. فأبشركم بأنكم من المؤمنين وأن لكم من الله فضلا كبيرا. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لا بد من تبشير الناس بعد الأعمال بأن لهم عند الله عز وجل فضل كبير، وبأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كذلك أنتم تحملتم وصبرتم على هذه الدروس وعلى المجيء وعلى الذهاب، والله عز وجل أنتم من الصابرين على طلب العلم والعمل به. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذه بشائر من ربنا لا بد أن نعلمكم بها ونبين لكم أنكم مؤمنون وأنكم صابرون، ولكم من ربكم لا من أحد فضل كبير، وجنات تجري من تحتها الأنهار، ورضوان من الله أكبر. ولكم ما استقمتم على هذا الدين وعلى هذا العمل، طلب العلم والعمل بالعلم وتعليم العلم ونشر الهداية والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وعمل الصالحات والإحسان إلى الخلق. ما دمتم على ذلك فأنتم على خير عظيم، وأنتم من أولياء الله. فلنحرص على إيجاد الصفات المفقودة بالجهد حتى تأتي فينا الصفات التي يحبها الله من الإيمان الكامل والتوحيد الكامل والصدق الكامل والإخلاص الكامل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فجنات النعيم وجنات الفردوس وجنات المأوى وجنات عدن تنتظركم. فاملأوا صحيفكم بالأعمال الصالحة والأقوال الحسنة والأخلاق العالية، وأحسنوا واتقوا ربكم واستقيموا على ديني حتى تلقوه، فأنتم في دار الإيمان والعمل، وستنتقلون إلى دار الشهوات والملذات والمسرات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك أمة مسلمة لك يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إن أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من بيده الملك والملكوت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق في العالم عددا. اللهم يا رؤوفا بالعباد اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. اللهم يا أكرم الأكرمين أسألك توحيدا خالصا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وسلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال ولسانا على الدوام لك ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم يا كاشف الضر يا مجيب دعوة المضطرين يا عظيم البر يا واسع المغفرة يا جميل الستر يا كريم الصفح يا حسن التجاوز لا ملجأ منك إلا إليك فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ولا تسود وجوهنا يا ذا الجلال والإكرام ولا تسود وجوها خرت لعظمتك ساجدة. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم ارحم قلوبا انطوت على محبتك وعلى الإيمان بك وارحم ألسنة نطقت بذكرك وحمدك والثناء عليك وآذانا تلذذت بسماع ذكرك وكتابك وأكفا رفعت رجاء رحمتك وأرجلا سعت مجاهدة في سبيلك وأبدانا عملت لطاعتك ابتغاء مرضاتك. اللهم يا خير الفاتحين افتح لنا أبواب رحمتك ويسر لنا سبل رضاك ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى وجهك الكريم يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله لا مانع لما أعطيت ولا مقضي لما منعت. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبلطيف برك أن ترضى عنا ولا تشوي وجوهنا بالنار يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا يا من عم إحسان جميع خلقه وجهت إليك وجهي ورفعت إليك يدي طمعا في إحسانك ورغبة في غفرانك طالبا مرضاتك خاشعا لعظمتك مريدا لوجهك طارقا لبابك فافعل بنا ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بنا ما نحن أهله من العذاب والنقمة يا أرحم الراحمين. يا اللهم يا سابغ النعم يا دافع النقم لا إله إلا أنت لا نحصي ثناء عليك خلقت فسويت، وصورت فأحسنت، وأنعمت وأعطيت، وهديت وأكرمت، وأنت الرؤوف الرحيم البر الكريم. بساحتك نحط رحالنا يا من لا يخيب قاصديه ولا يطرد عن بابه مؤمليه، ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.